أهلا وسهلا بكم في حوادث بودكاست. حوادث بودكاست يسرد قصص واقعية حول حوادث الأمن السيبراني. هنا نسلط الضوء ونقدم تحقيقات في الجوانب المادية والتقنية لحوادث الأمن السيبراني سايبر سيكيورتي، الذي بدوره أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن المجتمعي. حوادث بودكاست، إعداد وتقديم رامي أحمد. الحرب الباردة بين الدول الكبرى مستمرة، لكنها في عصر الديجيتال بدأت تأخذ منحا آخر، وذلك من خلال الحروب السيبرانية. تتميز الحروب السيبرانية بسهولة تنفيذها والتضليل فيها ومرونتها على الصعيد اللوجستي، حيث يمكن نقل الأسلحة وتنفيذها خلال لمح البصر. الضرر الناجم عنها قد يؤدي لخسائر بمليارات الدولارات، وقد يهدد أرواح العديد من البشر. إنها السمة المميزة لحروب هذا العصر، عصر الديجيتال وحروبه السيبرانية. في هذه الحلقة سنتناول الاختراق الأكبر والذي تم به استهداف أعظم قوة أمن سيبراني في العالم، وهي وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA، من قبل مجموعة أطلقت على نفسها The Shadow Brokers، وسطاء الظل. من المعروف أن وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA تمتلك قدرات فائقة في مجال أمن المعلومات وتنفيذ الهجمات السيبرانية، وهي مسؤولة عن هجمات سيبرانية كبيرة حول العالم. الوحدة داخل NSA المسؤولة عن تنفيذ هذه الهجمات السيبرانية تسمى تاو، Tailored Access Control. الاسم الاصطلاحي لتاو في مجتمع الأمن السيبراني العالمي هو Equation Group. الظهور والتسريب الأول. في 13 من آب من عام 2016 أرسلت مجموعة اختراق أطلقت على نفسها اسم وسطاء الظل، The Shadow Brokers، أول رسالة عبر منصة تويتر تعلن عن نفسها وما بجعبتها من أسلحة سيبرانية تم تسريبها من وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA المسمى Equation Group. على ما يبدو أن اسم وسطاء الظل مقتبس ومأخوذ من اسم شخصية من لعبة فيديو تسمى ماس إفكت. أعلنت مجموعة وسطاء الظل The Shadow Brokers عن نفسها على موقع تويتر من خلال حساب وهمي @shadowbrokers. وأعلنت عن تسريب بعض ما لديها مما نجحت من الحصول عليه من أسلحة سيبرانية تخص الوكالة الأمن القومي الأمريكية NSA، وتم التسريب على موقع GitHub. وأعلنت عن عرض باقي أهم الأدوات والأسلحة السيبرانية في المزاد العلني. وجاءت التغريدة على النحو التالي بلغة إنجليزية ركيكة لتوحي أن المخترق أجنبي.
إلى الحكومات المهتمة بتمويل الحروب السيبرانية أو الذين يستفيدون منها، كم المبلغ الذي ستدفعونه للحصول على أسلحة العدو السيبرانية؟ تمكننا من الحصول على أسلحة سيبرانية تخص المسؤولين عن هجمات ستاكسنت، توكو، فلايم، هذه المجموعة المتعارف عليها إكويجن جروب. تابعنا إكويجن جروب، اخترقنا إكويجن جروب، وجدنا أسلحة إكويجن جروب. انظر للصور المرفقة، سنمنحكم بعض هذه الأسلحة مجانا. أرأيتم؟ يمكنكم الآن الاختراق العديد والعديد من الأشياء، لكن هذا ليس كل شيء. أهم الأسلحة والأدوات سنعرضها في المزاد العلني، انتظرونا.
احتوت الأدوات المسربة مجانا على برامج اختراق إكسبلويتس يمكنها الدخول لسيسكو وفورتينيت فايروولز. تم عرض بقية الأدوات والأسلحة السبرانية التي تعتبر الأهم في المزاد العلني وبسعر 1,000,000 من العملة المشفرة بيتكوين، والذي يعادل في حينه 500,000,000 دولار أمريكي. حتى اللحظة هوية المتسبب بتسريب شادو بروكرز غير معروفة وغامضة، لكن النظرية الأقوى والأكثر ترجيحاً هو أن المتسبب يتبع لجهة استخبارات روسية. وما يدعم هذه النظرية هو أن الهدف منه كان التشهير بمنظمة الأمن القومي NSA والنيل من سمعتها، حيث أن الهدف ليس مادياً. فبالنهاية تم تسريب جميع الأدوات والأسلحة السبرانية مجاناً عبر الإنترنت. وبحكم التوتر القائم بين البلدين في عام 2016 عقب اتهام الحكومة الأمريكية لروسيا بالمحاولة بالتأثير على الانتخابات الأمريكية ومحاولة اختراق DNC اللجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية، حيث جاء تسريب وسطاء ظل The Shadow Brokers عقب هذا الاتهام بعدة أشهر من عام 2016، وهو أيضا ما يرجحه إدوارد سنودن من خلال تغريداته على تويتر من منفاه في روسيا. وتشير معظم التكهنات أن وسطاء الظل تمكنوا من الحصول على الأسلحة من خلال اختراق أحد الخوادم التابعة لـ NSA، البنية التحتية NSA Staging Servers، والذي يستخدم لغايات الاختراق السبراني. ويظهر أيضا على السطح ارتباط التسريب بنظرية المسرب من داخل الوكالة عبر الموظف المستخدم من شركة بوز ألين هاملتون هارولد مارتين، حيث تم القبض عليه في بيته في عام 2016 بعد أسبوعين من تسريب وسطاء الظل، وتم اكتشاف بحوزته 50 تيرابايت من معلومات الوكالة المسربة. لكن لم تثبت حتى اللحظة ضلوع مارتين في تسريب هذه المعلومات لمجموعة وسطاء الظل. كما تبين بالتحقيقات أن هناك بعض التصرفات المريبة التي تخص السيد مارتين، مثل تواصله مع شركة كاسباريسكي الروسية قبل ساعات من تسريب وسطاء الظل، وأيضا بعض الحقائق المثبتة كتعلمه اللغة الروسية، وأيضا استخدامه لتوزيعة لينكس تيلز المشفرة قبل دخوله للإنترنت. في النهاية صدر الحكم على مارتين في عام 2019، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات، مع التأكيد أنه لم تثبت علاقته وإدانته المباشرة بوسطاء الظل. تجدر الإشارة أن مجموعة من الأدوات والأسلحة المسربة والتي سنتكلم عنها في التسريبات التالية كانت قد استخدمت من قبل مجموعات اختراق صينية قبل تسريب وسطاء الظل بفترة زمنية، مما يعني أن هذه الأسلحة ربما تم سرقتها من قبل أطراف أخرى قبل وسطاء الظل، أو تم تطوير جزء منها بالتوازي مع إكويجين جروب. من هذه التولز المستخدمة أو الأدوات دبل بولاسار، المدخل التجسسي ويندوز باك دور، تم اكتشاف أنه كان قد استخدم من قبل مجموعة الاختراق التابعة للحكومة الصينية ABT3 في شهر مارس من عام 2016، وذلك يعني قبل تسريب وسطاء الظل وفقا لتقرير لشركة سيمانتيك. أكثر التكهنات أن المجموعة الصينية كانت قد رصدت محاولات إكويجين جروب وحللت سريان الشبكة، أو أنها قد طورت هذا الاختراق بشكل منفصل. بالإضافة خلصت أبحاث عدة جهات إلى أن تسريب وسطاء الظل أول ما حدث في عام 2013، يستدل ذلك من خلال سجلات الوقت ميتا ديتا المرتبطة بتلك الملفات المسربة بعد تنفيذ التشريح الجنائي ديجيتال فورنزيكس. وفقا لتقرير لشركة تشيك بوينت أن نفس الأسلحة السبرانية كانت قد استخدمت قبل تسريب وسطاء الظل من خلال مجموعة الهاكر الصينية ABT3. كما تبين من خلال تقرير لشركة مايكروسوفت أن مجموعة الهاكر الصينية كانت قد استخدمت السلاح المسرب APMI for Local Privilege Escalation منذ عام 2014 على أقل تقدير، هذه الثغرة التي تم ضبطها وعالجتها مايكروسوفت في عام 2017 المتعلقة بالثغرة رقم CVE-2017-005. لنتحدث الآن عن التسريب والظهور الثاني والذي حمل اسم خدعة أم حلوة أو تريك أور تريت. في 31 أكتوبر 2016 كان التسريب الثاني لوسطاء الظل الذي أخذ هذا العنوان، وهذا المصطلح عادة ما يستخدم في أعياد الهولوين في أمريكا. تضمن هذا التسريب مئات الآي بيز وعناوين أنظمة موزعة على 49 دولة تستخدم كبنية تحتية لNSA لاختراق الدول كخواتم staging C2 servers أو قامت الوكالة باختراقها. قبل عدة أسابيع من هذا التسريب أجرى نائب الرئيس الأمريكي وقتها جو بايدن حوارا مع قناة NBC في برنامج Meet the Press، ورد على سؤال الصحفي حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الأمريكية للرد على محاولات روسيا في الاختراق، حيث قال بايدن: سنقوم بالرد ولدينا القدرة على فعل ذلك، سوف يعلم، وهنا يقصد بوتين، في الوقت المناسب متى سيكون الرد وسيكون له الأثر الأكبر.
We're sending a message. We have the capacity to do it, and the message will be sent that he'll know it, and it'll be at the time of our choosing, and under the circumstances that have the greatest impact. The capacity to do to fundamentally alter the election is not what people think. And I tell you what, to the extent that they do, we will be proportional in what we do. And
جاء رد وسطاء الظل في الرسالة التالية بشكل متهكم:
لدينا اليوم حلوى لذيذة للأمرينسكي، لكن لدينا سؤال: لماذا الجد القدر يهدد بحرب سبرانية ضد روسيا؟
أظهر هذا التسريب مجموعة من السيرفرات وعناوين الآي بيز والتي تم اختراقها من قبل إكويجن جروب، بالإضافة للإشارة لأسماء بعض أدوات الاختراق والتي لم يتم تسريبها بعد. التسريب الثالث تم بعيد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وكان عنوان هذا التسريب Black Friday Cyber Monday Sale في شهر يناير من عام 2017. جاء هذا التسريب الثالث، وكانت رسالة وسطاء الظل على النحو التالي: حيث تم تحصيل فقط $900، حاولنا العرض بالمزاد ولكن لم نجد مشترين، حاولنا جمع التبرعات ولم نجد مهتمين، لذلك سنذهب للبيع عن طريق الدارك نت، انتظرونا هناك. احتوى هذا التسريب على صور سكرين شوتس لما يقارب 60 ملف تتضمن كل منها على الترتيب الفايلات لأدوات الاختراق. بعيد ذلك، في 8 أبريل من عام 2017 وعلى حساب موقع ميديوم أرسل وسطاء الظل كلمة السر للملفات المشفرة التي تم تسريبها في عام 2016 والتي تحتوي على أدوات اختراق تابع لNSA، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التسريب جاء بعد قصف الولايات المتحدة على سوريا والتي كانت تحتوي أيضا على قواعد لروسيا. احتوى الملف المشفر على أدوات بإمكانها اختراق بيئة أنظمة يونكس ولينكس وبعض الخدمات التي تعمل من خلالها، وجاء نص البوست والذي يحتوي على رسالة للرئيس الأمريكي: وسطاء الظل انتخبوك، وسطاء الظل دعموك، وسطاء الظل يفقدون الثقة بك سيد ترامب، أنت تترك قاعدتك الانتخابية والناس الذين انتخبوك. إنه الأمر غريب حقا هذا التصريح، هل هم من اليمين الأمريكي مثلا انتخبوا ترامب، أم أنهم أثروا وغيروا في نتائج الانتخابات عن طريق اختراق أو تأثير أو غيره؟ إنه لموضوع لا يمكن البت فيه إلى اللحظة. التسريب الخامس والأخير والأكثر ضررا كان في 14 أبريل من عام 2017. هذا التسريب الأخير كان الأكبر، حيث احتوى على الأسلحة السبرانية الأخطر والتي تحتوي إيترنال بلو، داندر سبريتس ودبل بولاسار. ولنتذكر معا إيترنال بلو لنرى أين سيتم إساءة استخدامها فيما بعد، حيث أصبحت بين العامة وباستطاعة أي شخص استعمالها. مايكروسوفت كانت قد أصدرت تحديث لمعالجة ثغرة إيترنال بلو قبل التسريب بعدة أشهر، مما يعني أن أغلب الظن أن NSA قد أبلغت مايكروسوفت بالثغرة لتفادي أي تسريب محتمل من وسطاء الظل. لنلقي نظرة سريعة على المعلومات والإكسبلويتس المسربة، احتوى التسريب على أدوات اختراق وزيرو دايز وون داي تختص أنظمة ويندوز على خدمة SMB. من خلال هذا الاختراق يتيح للهاكر الدخول للأنظمة وتنفيذ الأوامر عن بعد. إيترنال بلو تسمح باختراق أجهزة الويندوز بواسطة SMB Service، وتتيح للمخترق ريموت كوماند اكسكيوشن RCE. وهذا النوع من الاختراقات يعطي الهاكر تحكم كامل عن بعد بالأجهزة المخترقة. إيترنال بلو أتاح اختراق الملايين من الأجهزة حول العالم. أيضا احتوى التسريب على أداة الدخول التجسسي باكدور المسمى دبل بولاسار، وهو يعتبر أداة متطورة جدا وشديدة التضليل، تعمل في الذاكرة رام ولا يمكن اكتشافها من خلال برمجيات الحماية. واستخدمت أداة دبل بولاسار لاحقا مع إيترنال بلو لتنفيذ هجمات الفدية واناكراي على نطاق واسع حول العالم. كذلك تضمن التسريب منظومة الاختراق فاز بانش، والتي كتبت بلغة بايثون وتشبه لحد بعيد الأداة الشهيرة ميتاسبلويت المكتوبة بلغة روبي. تم تسريب منظومة داندر سبريتس المتخصصة كسيتو بوست اكسبلويت فريمورك، والتي مصممة بحيث تكون مخفية ولا يمكن الكشف عنها من قبل أنظمة المراقبة في الشبكة والسيرفرات. اكسبلويت اب مي الذي يتيح الارتقاء بالصلاحية من مستخدم عادي إلى صلاحيات فول أدمن على الأجهزة والسيرفرز في أنظمة ويندوز. تم اكتشاف لاحقا أن هذا الإكسبلويت كان بالفعل مستخدم من قبل مجموعة اختراق صينية، وذلك قبل 3 سنوات من تسريب وسطاء الظل. شمل التسريب أيضا عدة أدوات تختص باختراق أنظمة لينكس ويونكس والخدمات المفعلة عليها كبعض أنظمة الإيميل سيرفرز. احتوى أيضا على أدوات اختراق أخرى مثل نظام فويب أفايا وأوتلوك إكسبرس، واختراق أيضا لبروتوكول كيربروس، واختراق للويب سيرفرز في نظام ويندوز IIS. من أكثر أجزاء التسريب إثارة كان ملاحظات NSA ما كان يتعلق باختراقها لعدة بنوك في الشرق الأوسط، وبشكل خاص مزود الخدمة سويفت إيست نت. بدورها نفت سويفت وإيست نت صحة التسريب، وأكدت إيست نت أن المعلومات قديمة منذ عام 2013 وتم استبدال البنية التحتية بشكل كامل من وقتها. طبعا الخبر تصدر معظم الصحف العالمية، وبناء على صحة الزيرو دايز والأدوات المسربة هناك قدر كبير من صحة المعلومات المسربة وأيضا الملاحظات التي تتعلق بإيست نت. تداعيات التسريب في شهر مايو 2017، وذلك بعد شهر من تسريب وسطاء الظل، وقع هجوم الفدية الأكبر والذي يعتبر جائحة على مستوى الرانسموير، وهو هجمات واناكراي. كانت النتيجة الأكبر ضررا من تسريبات وسطاء الظل، حيث تم استهداف مئات الآلاف من أجهزة نظام ويندوز حول العالم مستغلا تسريب إيترنال بلو ودبل بولاسار. تم استهداف بشكل خاص أنظمة المستشفيات والقطاع الصحي، وقع هذا الهجوم وأصاب ما يقارب 150 دولة حول العالم، وقدرت الخسائر الناجمة عن ونكراي ب 4 بليون دولار. مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي أدلى بكلمة للتعليق على هجمات ونكراي، وتم الإشارة إلى أن المتسبب هو كوريا الشمالية وبالدلائل المثبتة. تسبب أيضا هذا التسريب بالهجوم الإلكتروني نات بيتيا في شهر يونيو من عام 2017، والذي على ما يبدو أنه حدث بدوافع سياسية يستهدف أوكرانيا، حيث تم استغلال ثغرة إيترنال بلو لتطوير هذا الرانسموير. تسبب هذا الهجوم بخسائر تزيد عن 10 مليارات دولار وفقا لتقرير للحكومة الأمريكية. أهم الدروس المستفادة من هذه الحادثة هو أن مجموعات الاختراق المدعومة من الدول تمتلك قدرات هائلة في تطوير وتنفيذ الهجمات السبرانية والتجسسية، حيث أنها تمتلك ميزانيات ضخمة وبإمكانها تطوير أسلحة سبرانية وأدوات قادرة على تجاوز أنظمة الحماية المتطورة. إنها حقا لضرورة أن تستثمر مؤسسات كل دولة في برنامجها الأمن السبراني وبرامج التدريب والتعليم، فأمن المعلومات بات أولوية ولم يعد رفاهية لكل دولة. التحديث الدائم لأجهزة المؤسسات والأبديت المسمى بالباتش مانجمنت يجب أن يكون على سلم أولويات كل شركة ومؤسسة لتجنب القسم الأكبر من الأسلحة السبرانية وسد الثغرات، حيث كان بالإمكان التقليل من الضرر الناجم عن هجمات الرانسموير وتداركها بشكل كبير في حال تحديث الأنظمة بالتحديثات الأمنية Security Fixes. ومن الدروس المستفادة أيضا أهمية الأخذ بعين الاعتبار للخطر الداخلي Insider Threat Actor، والذي قد ينجم عن الموظفين أو المستخدمين للشركات والمؤسسات الحكومية، لا سيما أيضا في ظل سياسة العمل عن بعد أو عن طريق إمكانية نقل المعلومات إلى المنزل لأي سبب كان. يجب وضع السياسات والضوابط الإدارية والتقنية لمنع تسريب أي معلومات سرية من جانب الموظفين. كما أسلفنا أن هارولد مارتين الموظف في NSA تمكن من نقل 50 تيرا بايت من المعلومات إلى أجهزته الشخصية، وأيضا حدث ذلك مع إدوارد سنودن. في نهاية هذه الحلقة أود أن أشكركم أيها الكرام على حسن استماعكم، ونلقاكم في قصة وحادثة جديدة. لا تنسوا متابعتنا على حساباتنا على السوشيال ميديا في الأسفل وعلى موقعنا حوادث.com. مع السلامة وإلى اللقاء.